أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقريبا انتهينا من قوله تبارك وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وذكرت في آخر البحث السابق أن تذييل هذه الآية بهذه المقولة التي تصلح للاستقلال لما ذكر في علوم البيان والبلاغة من أن التذييل على قسمين: منه ما لا يصلح للاستقلالية، ومنه ما يصلح للاستقلالية ويجري مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال، من قبيل قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا تقريبا بمعنى زهق الباطل. فهذا التذييل الذي جيء به للتأكيد يصلح للاستقلال، فالآن يصلح شاهدا فتقول إن الباطل كان زهوق. كذلك هذه الآية المباركة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وذكرت جوابا عن سؤالي: لماذا كان الاستشهاد بصوت الحمير مع أنه قد يكون هناك أصوات أزعج منها؟ فأجبنا عن ذلك سابقا، ونضيف اليوم بأن الآية لو كان المدار فيها على صرف الإزعاج يتأتى ذلك السؤال، أما لو كان قد انضم إلى الإزعاج شيء من التحقير والإهانة لمن يستعمل أسلوب رفع الصوت، فحينئذ هذا لا يتأتى في غير هذا المثال الذي ضربه في هذه الآية المباركة. وبهذا يكون قد تم الكلام في مواعظ لقمان لابنه لتبدأ الصورة بجولة ثالثة، أن الجولة الثانية كانت مواعظ لقمان لابنه، الجولة الأولى كان ما قبل هذه المواعظ. لكن قبل أن ندخل في آية جديدة وفي هذه الجولة الجديدة، لا بأس بالتبرك والاستفادة من بعض مواعظ لقمان الحكيم التي وردت في الروايات. من جملة المواعظ المشهورة ما ذكره الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الاختصاص، قال: فيما أوصى به ابنه أنه قال: يا بني، تعلمت 7000 من الحكمة، فاحفظ منها 4 ومر معي إلى الجنة. ما هي هذه الأربعة؟ أحكم سفينتك فإن بحرك عميق، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وأخلص العمل فإن الناقد فصيل. هذه الوصية التي في مطلعها يوجد مرغبات، وهو كثير ما يستعمل هذا الأسلوب في القرآن والروايات الوعظية. فلقمان الحكيم في البداية يقول يا بني، وفيها دلالة على أن هذه الوصية ناشئة عن شفقة أب بابنه، والأب الشفيق لا يريد إلا المصلحة لولده، كما ذكرنا في تفسير بداية آيات وصايا لقمان لابنه. ثم يقول له تعلمت، طبعا الآن في النسخ المطبوعة حركوها تعلمت يعني للابن، لكن هذا في الواقع خلاف الظاهر، لأن الروايات التي تدل على أن لقمان الحكيم عاشر العديد من الأنبياء، وبحسب الظاهر كان مديد العمر، وكان يتلقى الحكم والعلم والمواعظ منهم، فهذا يناسب أن يقول ماذا تعلمت، لا تعلمت للإبن. فمن تعلم هذه الكم من الحكام لا يحتاج الآن إلى أن نأتي ونعظه بهذا الوعظ. المهم يقول يا بني تعلمت 7000 من الحكمة. فلقمان في هذا التمهيد يريد أن يعطي ابنه عصارة الحكم، ربما زمانك يكون مغايرا لزمانك، لكن سوف أعطيك شيئا ينفعك لزمانك إذا عملت به، هكذا يريد أن يقول له. لا أريد أن أطيل عليك بكل تلك الحكم التي تعلمتها، وإنما أريد أن أعطيك زبدتها وزلالها ولبها وجوهرها. يا بني تعلمت 7000 من الحكمة، فاحفظ منها 4، باعتبار أن الكلام عن الحكمة فيكون ذلك قرين على أنه ليس المقصود من الحفظ مجرد الاستذكار، بل المقصود من الحفظ هو غايته، غاية حفظ الحكمة هو العمل بمقتضاه. ومن اللطائف في التعبير يقول: فاحفظ منها أربعة ومر معي إلى الجنة. استعمل كلمة المرور التي تدل على نوع من العبور السريع الذي يدلل على أهمية هذه الحكم، وأن العامل بهذه الأمور الأربعة لا يقف، يمر بشكل سريع، يعبر العقبات الأخروية بشكل سريع، ومر معي إلى الجنة. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول: أحكم سفينتك فإن بحرك عميق. واضح جدا أن هذا التعبير في هذه الحكمة الأولى ليس على حقيقته، في هذه الحكمة هناك بحر وهناك سفينة، ففيها نوع من التشبيه التمثيلي التي تبتني عليه الاستعارة التمثيلية، كأنه شبه هذه الدنيا بماذا؟ بالبحر العميق التي تحتاج إلى وسيلة لكي لا يغرق فيها الإنسان، والوسيلة هي السفينة. هذه السفينة إذا لم تكن محكمة تقطعها وتمزقها الأمواج العاتية في هذه الدنيا، لكن المهم كيف نحكم هذه السفينة. يعلمنا كيفية إحكامها ما ورد في خبر آخر في الكاف الشريف أيضا عن لقمان الحكيم، يقول: يا بني إن الدنيا بحر عميق. شوف هنا استعمل التشبيه البليغ، أي الدنيا كالبحر العميق، لكن حذف أداة التشبيه، بينما في الحكمة التي نبحث عنها لم يأتي بصورة تشبيه، فهي استعارة تمثيلية. يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير. وبالبحر إلى ماذا يحتاج؟ إلى سفينة. كيف تكون هذه السفينة محكمة؟ فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. فإذا مركبنا في هذه الدنيا يجب أن يكون تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. فإذن السفينة المحكمة هي التي تمتاز بهذه الأمور. أصل السفينة تكون مبنية على التقوى، وأثاث هذه السفينة يكون عبارة عن الإيمان، والشراع الذي يصمد أمام الرياح العاتية عبارة عن التوكل على الله تبارك وتعالى، كما أن إيمان أم موسى عليه السلام جعلها تلقي وليدها بدون حول ولا قوة في اليم. ما الذي جعلها تفعل ذلك؟ ليس إلا التوكل على الله. فالذي يصد أمواج هذه الدنيا ورياح هذه الدنيا هو شراع التوكل على الله تبارك وتعالى. والسفينة تحتاج إلى قيم، قيم السفينة هو العقل، كما في الرواية عن هشام بن الحكم في مناظرته لعمر بن عبيد المعتزلي. هذه السفينة أيضا تحتاج إلى دليل كي لا تذهب إلى أماكن لا يقصدها الإنسان، يقول دليلها العلم. في هذه السفينة تحتاج إلى سكان، إلى من يركب فيها، يقول سكانها الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه هي الحكمة الأولى بشكل مختصر، وإلا كل واحد من هذه المقاطع تحتاج إلى بحث طويل. الحكمة الثانية يقول: وخفف حملك فإن العقبة كؤود. من أجمل كلمات نهج البلاغة قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: تخففوا طلحة. نحن في هذه الدنيا في مضمار سباق نتسابق، والذي يسبق في ميدان المسابقة هو من كان أخف حملا. إذا حملت على ظهرك أثقالا وتريد أن تتسابق لن تصل إلى الهدف إلا بعد جهد طويل. وهدفنا في دنيا هي مقر عبور هو الآخرة، وأمامنا في مضمار هذا السباق عقبات. العقبة هي المكان المرتفع الوعر، فكيف إذا كانت عقبة كأداء كؤود، أي كثيرة المشقة؟ فلا يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة إلا من تخفف من أثقال الذنوب. تخففوا طلحقوا، التي يقول عنها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه: فما سمع كلام أقل منه مسموعا ولا أكثر منه محصولا، وما أبعد خورها من كلمة وأنقع نطفتها من حكمة. وقد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها.
طبعا إذا رجعنا إلى كتاب الخصائص يظهر أنه نبه أي أشار إلى أنها كلمة عظيمة، لكن يبحث فيها بشكل فصل، بحثها في شكل فصل في كتاب الباب في هذه القطع هذه الكلمة المباركة. إذن الحكمة هي هناك هدف للإنسان، دون هذا عقبات كثيرة، هذه العقبات الكثيرة لا يستطيع أن يتجاوزها إلا من خف ظهره من أعداء الذنوب. فإذن حتى نمر مع لقمان إلى الجنة لابد أن نخفف من أثقال الذنوب. الحكمة الثالثة وأكثر فإن السفر بعيد، إنسان مسافر لكن لفترة مؤقتة لا يمنعه ذلك، يفقره ويعيده عن أعماله، خصوصا إذا كان مسافرا إلى بلد فيحتاج إليه. أما إذا كان في مكان لبرعة محدودة من الزمن ويريد أن ينتقل إلى مكان دائم لا يخرج منه كذلك ولا يعلم ما في هذا المكان، فإن الراقب لا شك أنه يحمل معه الزفي. نحن في هذه الدنيا في مرحلة عهود إلى دار وصفت في كتاب الله تبارك وتعالى بأنها دار قرار، يبقى الإنسان ولا يخرج، لا بد أن يحمله من مرحلة العبور مزرعة فيها، لأن الدنيا مزرعة فيها، لا بد حينئذ في صفيه هذا أن يكثر من الزاد، لكن طارة يكثر من الزاد الذي يدفعه هو إذنه، وأخرى يكثر من الزاد الذي يكون مصاب جهنم. فالهدى حينئذ أن نحن اختيار ذلك الزاد. الكلمة التي نحن اختصار وأخص العمل فإن الناقل بسيط، هذه الكلمة لا أظن أختصر بها، لابد أن نعطيها حقها، لكن الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين. وأخرى يكثر من الزاد الذي يكون حصب جهنم، فلا بد حينئذ أن نحسن اختيار ذلك الزاد. الكلمة الأخيرة على نحو الاختصار وأخلص العمل فإن الناقد قصير، هذه الكلمة لا أستطيع أن أختصر بها، لا بد أن نعطيها حقها، لكن الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.